بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا وهدى. نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله هنا: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به، لما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه، فما بين معذب ومنعم، وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما. وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت. وأصل هذه المسألة في إرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. فمن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد، لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول، بل تحار فيها العقول، فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادر في الوحي. والثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان. وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى. والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل، فيحملونه على العقول. فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل المسألة أو في بعضها، نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات، لأن الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول، والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة. فيجب أن يكون على ما أورده هنا، يجب أن يكون الاستدلال قائما على الكتاب والسنة، لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه، وهذا هو الذي صنعه الطحاوي رحمه الله هنا. والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله جل وعلا ومن السنة كثيرة، يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم، أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن. ونذكر منها قول الله جل وعلا في ذكر لما ذكر آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال أيضا جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال جل وعلا أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، في آية الأنعام، لا، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله جل وعلا هنا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو ما يكون في البرزخ. وهكذا في أنواع من الأدلة، وهذه كما ذكرنا لك ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة، لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. وأما السنة فهي كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب من الإجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها إلى آخره. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخره. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، إلى آخره، فأثبت أنهما يعذبان. وذكر أن عليه الصلاة والسلام أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب، يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدا كما ذكرنا، تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله جل وعلا عذاب القبر، وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. فإذا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة ومن السنة متواترة، وهذا يثبت هذا الأصل العظيم ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرق الضالة. إذا تبين ما قرره هنا المتن نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد. الأولى قوله نؤمن بعذاب القبر. عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات غالب الناس يقبرون، فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعم والعذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. الحياة ثلاث: حياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة، والمقصود هنا الحياة البرزخية. ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر، أو من أكل فتفرقت أجزاؤه، أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره، فكل هؤلاء أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في قبر، فالجميع صاروا إلى حياة برزخية. فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون. وقوله هنا لمن كان له أهلا، يعني بحسب علم الله جل وعلا فيه، فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. المسألة الثانية: عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف، والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده. ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردة، يعني على البدن وحده ونحو ذلك. ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده، لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف. لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، وأن النعيم أيضا في المقابل للروح وللجسد. المسألة الثالثة: المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة. فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح، وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا. ولهذا صارت الأقوال في هذه المسألة في أهل السنة يعني في المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب كما ذكرنا والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يعني على هذا وهذا. والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد، وهذا قول طائفة منهم ابن حزم وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة. هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة، الأقوال في السنة يدخل فيها ابن حزم. والثالث قول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيا، وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول، وهو الذي قرره الأئمة. وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. المسألة الرابعة: الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق، وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح، وهذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا الصبي في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من أنواع من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدن. والثاني هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، والروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن، وتوحيدها وضده والشرك مع الزمن، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا صرف عن الفطرة، فإنه يكون بالتعليم يتنمى هذا في الروح. والبدن يتبع الروح في ذلك، فعنده من الاستعداد ما عند الروح، فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات وإلى آخره، والروح هنا تبع له. والحالة الثالثة البرزخ، الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا، لأن الروح هنا اكتملت والبدن في انقضاء، البدن في انتهاء، وأما الروح فقد اكتملت. فالحياة للروح والبدن تبع، يتبع الروح فيما يختص بالروح، فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب. ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا، فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به. والحياة في الحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال، والروح مستقرها عند رب العالمين. والرابع الحياة الأخرى، وهي أن الحياة للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق، بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء، لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا، فالحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون. ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب، فقالت الروح فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر ونهيتني عن الخير. وقال الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى الملك، فقال الملك: إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام، أتيا على بستان فيه من الثمار. فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. وقال الأعمى: إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا. قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. وهذا واقع، لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم، فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلم، فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يطيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم مات كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم قيه عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، وقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم قيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء، وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال رحمه الله بعد ذلك: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات، بما دلت عليه الأحاديث والآي، من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إيراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخبرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار. وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول، يقولون إن خلق الله واحد، وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات، فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا فيه تختلف عما نرى. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها، وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظر، لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهوى والآفات والذي يطبق القواعد صحيح تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها. نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونما فيه أشياء بما شاء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك. فعقل الطفل لم يكن شيئا، فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، فلهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر وحاله والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عندما لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها. وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذا لهذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره. وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعون أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب، لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا وهدى، نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكو، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله هنا: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الجملة تقرير لما يجب الإيمان به، لما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه، فما بين معذب ومنعم، وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما. وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر قد دل عليه القرآن والسنة، وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت. وأصل هذه المسألة في إرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة، وذلك لعدم إيمانهم بدلالة السنة والحديث على ذلك، ويتأولون ما جاء في القرآن مما يدل على عذاب القبر. فمن جنس المسائل السابقة، فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه. الوجه الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد، لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول، بل تحار فيها العقول، فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادر في الوحي. والثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه، وعلى السؤال والفتنة في القبر، وهذه في كثرتها معنى تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب، وأن دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان. وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل، فكيف إذا كان متواترا معنا أو متواترا لفظا وهو أعلى. والوجه الثالث أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، ويحكمون العقل فيما جاءت به النصوص في أن هذا يعقل وهذا لا يعقل، فيحملونه على العقول. فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة، إما في كل المسألة أو في بعضها، نص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يعلن أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سمة لأهل السنة والجماعة المسلمين للنصوص، وأنه تبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على الأخبار ولم يذكر الآيات، لأن الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه، وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تأول. والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة، فيجب أن يكون على ما أورده هنا، يجب أن يكون الاستدلال قائما على الكتاب والسنة. لكن إن كان المعارض يتأول أحد الأدلة فإنه يستدل عليه بما لا يكون مجالا لتأوله فيه، وهذا هو الذي صنعه الطحاوي رحمه الله هنا. والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله جل وعلا ومن السنة كثيرة، يمكن أن تراجع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم، أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن. ونذكر منها قول الله جل وعلا في ذكر لما ذكر آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال أيضا جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال جل وعلا أيضا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في آية الأنعام لا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله جل وعلا هنا اليوم تجزون عذاب الهون هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة وهو ما يكون في البرزخ. وهكذا في أنواع من الأدلة، وهذه كما ذكرنا لك ربما تأولها المعارض من الفرق الضالة، لكن كثرتها وظهور كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. وأما السنة فهي كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب من إجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها إلى آخره. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى آخره. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير إلى آخره، فأثبت أنهما يعذبان. وذكر أن عليه الصلاة والسلام أن المسؤول يضرب إذا لم يحسن الجواب يضرب بمطرقة أو مرزبة من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدا كما ذكرنا، تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. ومنه أيضا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله جل وعلا عذاب القبر، وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. فإذا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة ومن السنة متواترة، وهذا يثبت هذا الأصل العظيم ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرق الضالة. إذا تبين ما قرره هنا المتن نذكرها هنا عدة مسائل وفوائد. الأولى قوله نؤمن بعذاب القبر، عذاب القبر اسم لما بعد الموت، وقيل عنه عذاب القبر تغليبا، وقد يكون عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القبر، يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. وغالب الناس من جميع الملل والنحل والديانات غالب الناس يقبرون، فلذلك صار سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر، وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ، لأن الحياة المقصود بالتنعم والعذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. الحياة ثلاث: حياة الدنيا والحياة البرزخية والآخرة، والمقصود هنا الحياة البرزخية. ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر، أو من أكل فتفرقت أجزاؤه، أو من رمي في البحر ولم يقبر، أو إلى آخره. فكل هؤلاء، أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض يعني في قبر، فالجميع صاروا إلى حياة برزخية. فإذا قول العلماء عذاب القبر، أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر، هذا من باب التغليب، لأن غالب الناس يدفنون. وقوله هنا لمن كان له أهلا، يعني بحسب علم الله جل وعلا فيه، فمن هو أهل للعذاب عذب، ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. المسألة الثانية، عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف، والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده. ولذلك الأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معا، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردة، يعني على البدن وحده ونحو ذلك. ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده، لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف. لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، وأن النعيم أيضا في المقابل للروح وللجسد. المسألة الثالثة، المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة، فمن المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح، وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا. ولهذا صارت الأقوال في هذه المسألة في أهل السنة يعني في المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال. قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أئمتنا أن العذاب كما ذكرنا والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يعني على هذا وهذا. والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسد، وهذا قول طائفة منهم ابن حزم وطائفة من المعتزلة والأشاعرة جماعة. هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة، الأقوال في السنة يدخل فيها ابن حزم. والثالث، قول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيا، وأما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول، وهو الذي قرره الأئمة. وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. المسألة الرابعة، الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق، وهو أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح، وهذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا الصبي في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك ولا إلى آخره من أنواع من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدن. والثاني هو حصول تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، والروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن، وتوحيدها وضده والشرك مع الزمن، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إذا صرف عن الفطرة، فإنه يكون بالتعليم يتنمى هذا في الروح. والبدن يتبع الروح في ذلك، فعنده من الاستعداد ما عند الروح، فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات وإلى آخره، والروح هنا تبع له. والحالة الثالثة البرزخ، الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا، لأن الروح هنا اكتملت والبدن في انقضاء، البدن في انتهاء، وأما الروح فقد اكتملت. فالحياة للروح والبدن تبع، يتبع الروح فيما يختص بالروح، فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب. ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا، فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح، والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به. والحياة في البرزخ للروح والبدن تبع، لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال، والروح مستقرها عند رب العالمين. والرابع الحياة الأخرى، وهي أن الحياة للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق، بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء، لا يعطب البدن بحيث يفنى ولا تعطب الروح أيضا، فالحياة بينهما كاملة، وكل والتعلق أكمل ما يكون. ولهذا في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب، فقالت الروح، فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشر ونهيتني عن الخير. وقال الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى الملك، فقال الملك: إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى ومقعد لا يستطيع القيام، أتيا على بستان فيه من الثمار. فقال المقعد: إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. وقال الأعمى: إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليك إن أرشدتني. قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك. فالعمل صار بينهما جميعا. قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. وهذا واقع، لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا، دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. المسألة الخامسة عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما لحال آبائهم، فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القلم، فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير لصبي أن يطيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك من علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم قيه عذاب القبر، أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، وقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم قيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال رحمه الله بعد ذلك والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات بما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخبرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار. وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول. يقولون إن خلق الله واحد، وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا فيه تختلف عما نرى. والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها. وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك، فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناظر، لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهوى والآفات والذي يطبق القواعد صحيح تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها. نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد، العقل تنوعت إدراكاته ونما فيه أشياء بمشاهد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، فلهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر وحاله والخسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذا لهذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعون أو يؤكدون عليها. ولا شك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، بل ربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب، لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. وهكذا في أنواع مما يدل على هذا العصر، فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير.